من يزدهي فوق القمم فوق القمم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، يسرني في بداية هذه الحلقة أن أرحب بإخواني الحضور وكذلك جميع الإخوة والمشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والإعانة، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. قبل أن ندخل في موضوع هذه الحلقة، أحب أن أنبه على أربعة أمور. الأمر الأول أنه وردت أسئلة كثيرة جدا عن طريق الجوال، رسائل الجوال. هذه الرسائل بعضها تمت الإجابة عليه عن طريق الرد على الجوال مباشرة، وبعضها ممكن نجيب عنه الآن إن شاء الله بسرعة. هذه رسالة جوال تقول عن حديث يرسل عن طريق رسائل جوال، وهو: إليك كلمات أتعبت الملائكة بكتابة الأجر، فشكوا إلى ربهم ماذا يفعلون، فقال سبحانه: اطوها بصحائفها وضعوها تحت عرشي فتبقى حسناتها إلى يوم القيامة، إنها اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. هل هذا الحديث صحيح؟ الجواب: هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه، والطبراني في كتاب الدعاء، والبيهقي في شعب الإيمان، وهذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أنبه إخوتي الكرام المشاهدين والمشاهدات أنه لا يجوز لنا أن ننشر رسائل الجوال إلا بعد التأكد من سلامة النص المرسل. فكم ترسل في الجوال رسائل لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ربما يكون في هذه الرسائل من الأمور الشركية والخرافات والبدع ما الله به عليم. فينبغي لنا أن نسأل قبل أن نرسل هذه الرسائل الجوال. أيضا هذا السائل يسأل عن حديث المؤمن في المسجد كالسمك في الماء والمنافق في المسجد كالطير في القفص. الجواب: هذا الحديث يعني مشهور، ولكن لا يعرف له إسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر بعض العلماء أن هذا من كلام مالك بن دينار أحد التابعين الزهاد الصالحين، فهو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أسئلة كثيرة في الحقيقة وردت عن أفضل طبعات لبعض الكتب، منها الكتب الستة وكتب الرجال. فالجواب عن أفضل الطبعات الجيدة كما يظهر على الشاشة أمامكم، فبالنسبة للكتب الستة كما في رأي صحيح البخاري الطبعة السلطانية، وصحيح مسلم طبعة العامرة، وإلا طبعة فؤاد عبد الباقي، سنن أبي داود طبعة عوامة ثم دعاس، جامع الترمذي أنا في رأيي طبعة بشار عواد ثم أحمد شاكر، ولكن النسخة التي حققها أحمد شاكر رحمه الله لم يكمل تحقيق الكتاب. سنن النسائي الصغرى طبعة أبي غدة جيدة، سنن ابن ماجة طبعة بشار عواد ثم فؤاد عبد الباقي، المسند لأحمد بن حنبل أفضل طبعة إلى الآن طبعة شعيب الأرناؤوط التي أشرف عليها الدكتور التركي وفقه الله. ملحوظة: نسخ الكتب الستة المطبوعة في بيت الأفكار الدولية جيدة الحقيقة، وكذلك نسخة الكتب الستة طبعة المكنز الإسلامي جيدة، ونسخة الكتب الستة دار السلام التي معنا الآن بين يدي طلابي جيدة أيضا يستفاد منها. بالنسبة للكتاب تحفة الأشراف معرفة الأطراف تحقيق عبد الصمد شرف الدين، هي أفضل نسخة إلى الآن بالنسبة لتحفة الأشراف. ونبأ أن النسخة الحاسوبية لإتقان الحرفة بإكمال التحفة هي أصح في رأيي من النسخة الورقية، وقد وضحت هذا في المرحلة الأولى من صناعة الحديث. بالنسبة لكتب الرجال، تقريب التهذيب أفضل طبعة تحقيق محمد عوامة، تهذيب التهذيب طبعة دار المعرفة، تهذيب الكمال طبعة بشار عواد، ثم هذه نصيحة وجهتها لطلابي طلاب صناعة الحديث، وهي: أخي لا تتردد في شراء هذه الكتب، طالب الحديث لا بد من أن تكون هذه الكتب عنده، اذهب اليوم لشرائها واحتسب الأجر من الله، وربما تكون الكلمة التي فيها سعادتك وفائدتك في هذه الكتب وفقك الله. وقد وعندي من أخبار طلاب العلم وبذلهم في الكتب الشيء الكثير، فلا تتردد أبدا أخي طالب العلم بشراء هذه الكتب. أيضا أسئلة عديدة عن حلقات المرحلة الأولى، وقول تجدونها في موقع الأكاديمية إن شاء الله تعالى. وأنبه أن الحلقات كلها مفرغة في منتدى صناعة الحديث. هذه رسالة عن طريق الجوال تقول: هل يكفي لمتابعة المرحلة الثانية حفظ البيقونية مع شرحها؟ أقول الجواب نعم، يكفي لمتابعة هذه المرحلة الثانية حفظ البيقونية مع شرحها وفهم معانيها وفهم معانيها بشرط الجد والمثابرة والسؤال عما أشكل عليك. كذلك أنبه كثرة التطبيقات، لا بد منها كثرة التطبيقات والممارسة، وإلا العلم أيها الأحبة الكرام العلم ينسى، العلم ينسى، كما أن القرآن ينسى كذلك العلم ينسى. فإذا لم تكثر من الممارسة خاصة في علم الحديث والتطبيق العملي سوف تنسى ما أخذته. أسئلة كثيرة جدا تسأل عن مواعيد بث البرنامج، برنامج صناعة الحديث. الجواب كما يظهر على الشاشة: أوقات البرنامج صناعة الحديث، البث الرئيسي يكون يوم الجمعة في الساعة 9:15 مساء، الإعادة تكون يوم الأحد الساعة 3:15 صباحا، يوم الثلاثاء الساعة 3 عصرا، يوم الخميس الساعة 3:15 صباحا. وفق الله الجميع لكل خير. هناك أسئلة كثيرة تطلب تغيير مواعيد البرنامج، هذه الحقيقة ليست لي، هذه لإدارة القناة وفقهم الله، وهم ينظرون فيما هو أصلح إن شاء الله. لعلنا نكتفي بهذا القدر من الأسئلة الواردة لنا عن طريق الجوال، ونكمل إن شاء الله في حلقات قادمة الإجابة عن الأسئلة الواردة عن طريق الجوال. هنا نقطة، وهي أن أقول إن طلاب منتدى صناعة الحديث وفقهم الله وبارك فيهم قد عملوا عرضا لمنتدى صناعة الحديث، كان بودي أن أذكر هذا العرض في الحلقة الأولى، ولكن لظروف خارجة عن الإرادة لم يتيسر لي أن أذكر هذا العرض الذي قام به طلاب منتدى صناعة الحديث، فلعلنا نذكر العرض الآن إن شاء الله تعالى. منتدى صناعة الحديث في سطور، كانت بداية الرحلة في منتدى صناعة الحديث في 16/10/1426 من الهجرة في شوال، وهذه بعض مشاريع محتويات منتدى صناعة الحديث. هناك مشاريع وفوائد ومشاركات الأعضاء، طبعا هذه تحتها فروع كثيرة جدا، ولكن نحن من باب الاختصار لم نذكر إلا هذه فقط. هذه بعض الزوايا الموجودة في منتدى صناعة الحديث كما ترون على الشاشة، أعمال وجد واجتهاد من جميع طلاب منتدى صناعة الحديث. هؤلاء الطلاب منتدى صناعة الحديث، هؤلاء بعضهم كما يظهر على الشاشة، ونعتذر ممن فاتنا أن نذكر اسمه في الحلقة ونطلب منه السماح. وهذه أيضا عضوات منتدى صناعة الحديث، ونفيد أن منتدى صناعة الحديث له منتدى خاص للنساء لا يدخله إلا النساء فقط برقم سري، يعني هذا ما تميز به منتدى صناعة الحديث، منتدى خاص للنساء يأخذن الحرية في العرض المعلومات والحديث بينهن بما يناسب وضع النساء، كما ترون أسماء طالبات منتدى، أيضا صغار المحدثين لمنتدى صناعة الحديث أيضا محدثون صغار أقل من 14 سنة، عندهم برامج علمية وعملية، هناك حفظ الأحاديث حفظ القرآن كما ترون أسماءهم أمامكم، وقائد الصغار هو الرحالة الصغير، هو القائد هؤلاء الصغار صغار المحدثين. ولا أنسى أيضا الابن عمر أيضا البخاري الصغير هو من ضمن أيضا هؤلاء إن شاء الله تعالى. أيضا المحدثات الصغيرات لهن زاوية في منتدى صناعة الحديث، يحفظن الأحاديث يحفظن القرآن بما يناسب سن صغيرات المحدثات. ودائما نذكر أنه لا بد من الاهتمام بالصغار، فالسلف الصالح إنما نشأوا بهذه النشأة العلمية القوية لما عني بهم منذ صغرهم، كما ترون المحدثات الصغيرات. أيضا هناك يعني مشاريع في الحقيقة كثيرة جدا في منتدى صناعة الحديث، منها من أبرز المشاريع اللي هو المشروع الرابع والأخير كان هو استخراج فوائد مستدرك الحاكم، يعني مشروع انتهينا منه وهو استخراج الفوائد المستدرك الحاكم، وهذا يغفل عن كثير من طلبة العلم أن مستدرك الحاكم مليء بالفوائد العلمية. قام الأعضاء حفظهم الله وبارك في جهودهم باستخراج جميع الفوائد من مستدرك الحاكم ضمن آلية عمل دقيقة كانت بإشراف أخي عضو منتدى صناعة الحديث وهو طالب صناعة الحديث وهو همدان. هذه الفكرة ومحاورها كما ترون أمامكم على الشاشة، فوائد فقهية، فوائد عقدية، فوائد إسنادية، طبعا فوائد حديثية، فوائد عامة استخرجنا. هذه إحصائيات المشروع، إحصائيات دقيقة. بدأ المشروع في يوم الاثنين 7 محرم، انتهى المشروع يوم الأربعاء، استغرق العمل 52 يوم، عدد الحديث قرابة 8000 حديث، عدد الأعضاء الذين شاركوا قرابة 10 أعضاء دائمين و15 متغيرين، 15 مناقشة علمية، عدد الفوائد المستخرجة من مستدرك الحاكم تزيد على 500 فائدة، والكتاب انتهى منه الأعضاء وهم عندي وهو عندي قيد المراجعة، ولعله إن شاء الله تعالى بعد فترة نخرج أو نطبع هذا الكتاب. والآن الأعضاء بارك الله فيهم يعملون على كتاب إتحاف المهرة لابن حجر، هذا شكر قدمه بعض المحبين للمشرف المبدع الشيخ علي نور، وهو هذا الشكر مقدم من البخاري الصغير. أبى إلا أن يذكر الشكر لعلي نور، وهذا هدي جيد الحقيقة، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، شكر من أحسن إلى الآخرين. كذلك هو يبعث شكر إلى المخرج الرائع وائل بكر جزاه الله خيرا. الحقيقة عرض الأخوان في منتدى الحديث عرض يعني طويل جدا، ولكن هذا مختصر. من أراد العرض الكامل موجود في منتدى صناعة الحديث، عرض كامل لجميع ما قام به الأعضاء في منتدى صناعة الحديث، بل هو عده حياة منتدى صناعة الحديث بهذا العرض الرائع الذي من أراده بكامله وتوسعه فليرجع إلى منتدى صناعة الحديث. أيضا مما أذكره قبل أن نبدأ، الحقيقة هناك جهد قامت به إحدى طالبات صناعة الحديث، ولعلكم تذكرون أني طلبت منكم في نهاية الحلقة أن نراجع بعض المصطلحات في صناعة الحديث قبل أن نبدأ، وقلت أنها تمر علينا كثيرا. قامت إحدى عضوات منتدى صناعة الحديث بعمل صفحة مراجعة وبذلت جهد عظيم جدا حقيقة جدير بالذكر والشكر، وهي أسرار، الطالبة أسرار، فقامت بمراجعة جميع المصطلحات التي ذكرتها بجهد الحقيقة يستحق أن يشكر فعلا، يذكر فيشكر كما ترون على الشاشة. ذكرت جميع ما المصطلحات بأسلوب دقيق جدا، ونشكرها ونقدر لها، وأقول دائما هكذا يكون طالب العلم الجيد، يراجع أول بأول، يحضر. بعض الناس لا بد أن شيخه يلقنه كل شيء، فلا، طالب العلم لكي يبدع لا بد أن يراجع، لا بد أن يبذل جهده كما فعلت هذه طالبة الحديث. طبعا كل المصطلحات التي طلبت وأزيد منها شرحتها هذه الأخت بارك الله فيها. الأعضاء شكروها، وهذا أدب يتحلى به طلاب صناعة الحديث أنهم دائما يشكرون المحسن. الآخر نقطة أحب أن ننبه عليها، وهي أن هناك مراجعة مستمرة من قبل طلاب منتدى صناعة الحديث للمرحلة الأولى. المرحلة الأولى لا بد أن نربطها بالمرحلة الثانية، فالأعضاء يقومون في منتدى صناعة الحديث بمراجعة المرحلة الأولى بأسلوب بديع جدا ومبتكر، وعن طريق السؤال والجواب والحوار كما ترون على الشاشة، مراجعة الدرس 7 و8 من المرحلة الأولى، طرح الأسئلة، المناقشة فيها كما ترون أمامكم. تقوم بهذا الجهد الرائع جدا طالبة الحديث أسرة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد. نشكر جميع الأعضاء ونقدر لهم الجهد الطيب والرائع في سبيل إتقان صناعة الحديث. لعلنا نبدأ بمراجعة الحلقة السابقة كما تعودنا في مناهجنا في دراسة صناعة الحديث. لعل أحد الإخوة يراجع لنا الحلقة السابقة. عساكم راجعين. شيخ رشاد تفضل.
السلام بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد
طول صوتك شوي نعم
حياكم الله دكتور
الله يبارك فيك
أحسنتم في المحاضرة الماضية ونبهتم بعض الأمور منها التنبيه على أهمية أن نتعلق بالله سبحانه وتعالى ونسأله الهداية والتوفيق فهو سبحانه الذي بيده قلوبنا وأفكارنا وشؤوننا كلها فمن يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له ولو وكل العبد إلى نفسه وعقله لخاب وخسر وذكرتم بعض النصوص في ذلك نبهتم أن التخريج ودراسة الأسانيد هي وسائل للتفقه في متون الأحاديث والعمل بها ودعوة الناس وليست غاية في حد ذاتها فينبغي لطالب الحديث مراعاة هذا الأمر والعناية أولا بتوحيد الله عز وجل ونبذ الشرك
جيد.
ونبهتم عدم الاستعجال في طلب العلم وبعض طلبة العلم يطلب العلم اليوم ويريد أن يكون في يوم
صحيح.
وليلة محدثا متمكنا
صحيح.
وقد كان السلف يلازمون شيوخهم سنين طويلة في طلب العلم
نعم.
بل بعضهم لازم شيخه 18 سنة
نعم. مثل ابن جريج
ابن جريج
لازم شيخه عطاء بن أبي رباح 18 سنة
نعم.
وبعضهم أكثر أيضا ولعلكم تذكرون النكتة التي قلتها لكم لما أبو عبيد بن قاسم السلام لما ألف الغريب يقول ألفت 40 سنة ويأتي واحد يجلس عندي شهر أو 4 أشهر ثم يقول طولت في الجلوس قد أكثرت الجلوس فشوف كيف يبدو هذه مشكلة من القدم يعانيها طلبة العلم فلا تستعجل لكي تكون متقنا لصناعة الحديث عندك شيء شيخ
نعم من كان من تلاميذه يستعجل بطلب العلم
يا سلام
ألفت الموطأ 40 سنة وتريدون تريدون أن تكملوا 40 يوما فما أقل ما تفقهون منه
يا سلام هذه من فوائد الشيخ الشيخ جزاه الله خير بشي بارك الله فيه لعلنا يعني أيضا نشوف تلخيص الجهة اليسرى تزعل علينا ها يا شيخ عبد الكبير تفضل
أحسن الله إليكم دكتور
وإياكم الله يبارك فيك
مما ذكرتم في المحاضرات الماضية أهمية مراجعة المرحلة الأولى
نعم وهذا قلنا أنه طلاب منتدى يراجعونها نعم.
نعم
أيضا فائدة
أخرى العلم إذا لم يراجع
يوسر جيد فائدة أخرى أيضا
نعم ذكرتم أن هذه المرحلة الثانية
نعم
يعني تجيب عن بعض الأسئلة
نعم
يعني منها أن الإنسان أو الطالب العلم إذا عثر على حديث الذي تبحث عنه مثلا الحديث السابق فوجد من حديث الزهري عن حميد ابن عبد الرحمن عن معاوية عن أبي سفيان عن معاوية ابن أبي سفيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفكيه في الدين كيف الطالب العلم يتعلم أو يعلم درجة هذا الحديث من حيث الصحة والضعف كيف يدرس إسناد الحديث ماذا قال العلماء على الإسناد ما هي الضوابط التي يعني تراعى إن في هذه المرحلة
جيد.
يعني ذكرت ما هذه الأشياء
جيد طيب في شيء خالد
بينت حفظك الله
نعم.
أنه في الدروس القادمة فيما يتبع هذه الدورة أننا سنتحدث عن الحديث الصحيح وقولك إسناده صحيح كذلك يتحدث عن الحديث الحسن وإسناده حسن
نعم.
وسنتحدث عن الكتب الستة وعن مدار الحديث وعن الحديث المدلس والمنقطع
جيد.
وعن بعض كتب الجرح والتعديل كتهذيب الكمال وتهذيب التهذيب وغيرها
جزاك الله خير جزاكم الله خير شكرا نشكركم مراجعة جيدة وتستحقون الثناء والدعاء لكم بالتوفيق والسداد والإعانة لعلنا أحبتي الكرام نبقى مع هذا الفاصل ثم نعود إن شاء الله تعالى فابقوا معنا
لله درهم فقد صاغوه نجما يزدهي فوق القمم لله درهم فقد صاغوه نجما يزدهي فوق القمم فوق القمم
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحب بإخواني الحضور وكذلك جميع الإخوة المشاهدين والمشاهدات بعد هذا العرض السريع الموجز المرحلة الأولى من برنامج صناعة الحديث والتنبيهات التي تقدم عليه نبدأ الآن بصلب موضوعات المرحلة الأولى وهي مراجعة بعض المصطلحات التي تمر علينا كثيرا اليوم سنراجع إن شاء الله مصطلح الحديث الصحيح الحسن الضعيف المرسل المنقطع بأسلوب أرجو أن يكون إن شاء الله سهلا وميسرا وأي إشكال لا حرج أن يسأل طالب العلم إما عن طريق المنتدى صناعة الحديث أو عن طريق البريد الإلكتروني، كلها التي تظهر على الشاشة أو على جوال البرنامج، وسوف نجيب قدر المستطاع. شيخ خالد لعلكم الله يخليك تكتب لنا هذا. طبعا إن شاء الله سنراجع الآن مصطلح الحديث الصحيح والحسن والضعيف، وأنبه أن هذه المصطلحات سوف تمر علينا كثيرا كثيرا ما ننبه أنه سيكون هذا حديث صحيح. طيب إيش معنى حديث صحيح؟ سيمر علينا أيضا حديث حسن. ما معنى حديث حسن؟ سيمر علينا أيضا حديث ضعيف. فما معنى حديث ضعيف؟ كما يظهر على أيضا الشاشة أمامكم، سنطبق على هذا الإسناد تطبيق عملي للشروط. ونبه نحن في هذه المرحلة مرحلة تطبيقية فقط، يعني لن ندرس هذه المصطلحات نظريا ونتعمق في الصحيح، أنواع الصحيح، مسائل متعلقة بتحت الصحيح، أول من جمع الصحيح، لا هذه ليست إلينا. هناك برنامج الآن يبث في قناة المجد العلمية بعنوان علوم الحديث، يقوم به أخي فضيلة الشيخ طارق عوض بارك الله فيه، وهو مكمل لهذا البرنامج. هو البرنامج ذاك برنامج نظري، وهذا برنامج تطبيقي عملي مكمل لبرنامج الأخ. لكن من حق طلابي، طلاب صناعة الحديث، أن نوضح المصطلحات التي سوف تمر علينا كثيرا. أول مصطلح ما الحديث الصحيح. فما معنى الحديث الصحيح؟ الجواب أن الحديث الصحيح هو ما توفرت فيه أربعة شروط. أولا اتصال السند، الثاني عدالة الرواة، الثالث ضبط الرواة، الرابع السلامة من العلل المؤثرة. أربعة شروط، إيش هي أنصار؟
أولا اتصال السند،
نعم،
ثانيا عدالة الرواة،
حسنت،
ثالثا ضبط الرواة،
ضبط الرواة،
رابعا السلامة من العلل المؤثرة.
المؤثرة. طبعا لاحظت، لعلكم لاحظتوا أن اللي درس علوم الحديث يذكرون شروط الحديث خمسة، ونحن يذكرون الشرط الخامس نفي الشذوذ. الحقيقة أنا في رأيي أن نفي الشذوذ داخل في السلامة من العلل المؤثرة، فالشذوذ هو علة مؤثرة أو صورة من صور العلل المؤثرة تدخل تحت هذا الشرط. طيب هل معنى أن نخطئ من ذكر شروط الحديث خمسة؟ الجواب لا، هذا منهج وهذا منهج، كلاهما منهج سليم. أهم شيء عندنا هو قضية فهم هذه المعاني وتطبيقها، سواء قلنا أربع أو خمسة أو غير ذلك، ولا مشاحة في الاصطلاح. لكن أرى لأن طالب العلم أفضل له أن نقسم هذا التقسيم أو نضع هذه الشروط الأربعة فقط. الشرط الأول اتصال السند. بين أيديكم كما يظهر على الشاشة وعلى السبورة يكتب الشيخ خالد، عندنا هذا الإسناد. قال الحميدي في مسنده: حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي قال سمعت عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. ما شاء الله تبارك الله، الشيخ خالد خطه جميل، خرم القاعدة التي تقول إن العلماء خطوطهم سيئة. الشيخ خالد ما شاء الله خطه جميل، لكن ليس كخطي أنا، خطي يعني إذا بارك الله، لطف منك يا شيخ عبد الكبير. نعم لا إيه واضح، لون واضح ما شاء الله تبارك. يذكرون أن الشيخ الإسلام كان خطه يعني ليس جيدا وكان سريع الكتاب، لذلك بصعوبة يقرأ خط شيخ الإسلام ابن تيمية. ولو جمع هذا باحث خطوط العلماء، وهي الخط موهبة يعني يتحلى بها بعض الأشخاص. عبد الكبير أظن خطه جميل ما شاء الله. عندنا هذا الإسناد كما ترون، فممكن تبحثون الإخوان، ابحثوا الرجال عساس بسرعة نستغل وقت الكتابة. عمر ابحث لي عن علقمة بن وقاص الليثي. نعم الحميدي أيضا. من سيبحث عن الحميدي؟ عبد الله بن زبير، تفضل. رشاد، سفيان بن عينة، سفيان بن عينة، تفضل. يحيى بن سعيد الأنصاري، ابحثوا لنا في التقريب التهذيب. محمد التيمي، ممكن نشوف الشيخ خالد يبحثه أو الشيخ عبد الكبير، أساس بسرعة لا يأخذ وقتنا. طبعا هذا تطبيق عمل الآن سريع، لكن إن شاء الله أيها الأخوة الكرام سنضع خطوات دقيقة جدا لكيفية دراسة الإسناد والخروج، هل هو صحيح أو حسن أو ضعيف. سهلة جدا، ليست فيها أي صعوبة، مجرد أن تنتبه معنا تراجع أول بأول كما يفعل طلاب منتدى صناعة الحديث، سوف ترى أنها مسألة بإذن الله لذيذة وشيقة. كيف أنك تعيش مع الرسول صلى الله عليه وسلم، مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، تعيش مع السلف الصالح في زهدهم، عبادتهم، صلاحهم، دقتهم في العلم، سوف تجد لذة إن شاء الله تعالى. نعم جيد، تسمح لنا. جزاك الله خير يا شيخ خالد، بارك الله فيك. عندنا أيها الأخوة هذا الإسناد الذي بين الذي ترونه ويظهر على الشاشة وكذلك هنا على السبورة. قلنا الحديث الصحيح هو الذي يجمع الشروط الأربعة لاتصال السند. معنى اتصال السند أن يكون كل راو تحمل الحديث عن شيخه تحملا صحيحا، تحملا صحيحا، إما عن طريق السماع كان يقول حدثنا أو أخبرني، أو عن طريق ما يحتمل السماع كعن، أو ما يدل على السماع أيضا كالمكاتبة، كلها تدل على السماع. فلا بد، هذا الشرط الأول، لا بد أن يكون كل راو سمع الحديث من الراوي الآخر بطريقة من طرق التحمل الصحيحة. فالحميدي يكون سمعه منين؟ أجيبه من سفيان، وسفيان سمعه من يحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن سعيد الأنصاري سمعه من محمد إبراهيم التيمي، وكذلك محمد إبراهيم التيمي سمعه من علقمة، وعلقمة سمعه من عمر بن الخطاب. هذا الشرط الأول. أنا أجزم أن الأخ المشاهد والأخت المشاهدة الحضور يتساءلون كيف نعرف أن هذا سمع من الراوي. هذا هو موضوع المرحلة الثانية. هذا الشرط الأول، أن يكون كل راو سمعه أو تحمله من شيخه بطريقة من طرق التحمل الصحيحة، إما السماع مباشرة سمعته حدثنا، أو ما يدل على التحمل بلفظة تحتمل كعن بشرط أن يكون مدلس، أيضا عن طريق التحمل الصحيحة مثل المكاتب وغيرها. الشرط الثاني ضبط الرواة، بمعنى أن يكون الراوي يحفظ حديثه، والحفظ نوعان، إما حفظ صدر وإما حفظ كتاب، إما حفظ صدر وإما حفظ كتاب. طبعا ربما تتساءلون كيف نكتشف أن الراوي ضابط. هذا السؤال الذي يرد في أذهانكم تجيب عنه المرحلة الثانية كما سترون الآن بسرعة. عدالة الرواة، وقد أسقطه أخي الشيخ لم يكتبه، عدالة الرواة، عدالة الرواة، يعني أبيت يا شيخ خالد إلا أن يظهر خطي السيء فماذا أفعل. فعدالة الرواة أيضا كيف نكتشفها؟ عن طريق كتب الرجال أيضا. السلامة من العلل المؤثرة، هذا شرط مهم جدا. العلل ربما تكون في الإسناد وربما تكون في المتن، ولا يمكن أن نكتشف العلل المؤثرة إلا عن طريق جمع طرق الحديث، كما قال الإمام الحافظ علي بن المديني: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. والإمام أحمد يقول: لا يحل لأحد أن يحكم على حديث حتى يجمع طرقه. وهذه شروط الحديث الصحيح كما ترون. طيب دعونا نراجع بسرعة هؤلاء الرواة. الحميدي، تفضل يا رشاد بسرعة.
هو عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي الأسدي الحميدي المكي أبو بكر ثقة حافظ فقيه.
إذن يكفي ثقة حافظ. ونبه الإخوة أن مصطلح ثقة في كتب الرجال يشمل ضبط الرواة ويشمل العدالة. فإذا قالوا في كتب الرجال ثقة بمعنى أنه ضابط لروايته، وكذلك عدل، بمعنى عدل أنه العدالة هي استقامة الدين، ما يكون كافر، ما يكون فاسق يشرب الخمر، ما يكون أيضا عنده شيء يخرم عدالته. هذا معنى عدالة الروح، معنى استقامة الدين على طاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل في كتب الرجال فلان فلان ثقة، ما يحتاج تقول أبحث عن عدالته، هل هو غير فاسق، هل هو يشرب الخمر، هل هو يكذب، هل هو كافر، لا. إذا قالوا ثقة معناه جمع الوصفين الضبط، جمع الوصفين الضبط والعدالة. جيد. اللي بعد الراوي اللي بعده سفيان بن عيينة، عند من؟
سفيان بن عيينة بن عمران أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي،
نعم،
ثقة حافظ نقية،
يكفي أساسنا طويل، ثقة حافظ، هذا ما يحتاج، هذا سند نظيف. فهذا إذن ثقة، الحميدي ثقة، وهذا ثقة. نعم، يحيى بن سعيد الأنصاري، تفضل.
يحيى بن سعيد ابن قيس الأنصاري المدني أبو سعيد القاضي ثقة ثبت،
يا سلام، من ثقة الخامس. ثبت يعني في أعلى درجات القوة. جيد، تفضل. يحيى، هذا يحيى، إذن يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة ثبت، يعني هذا ثقة، والآخر وسفيان ثقة، ويحيى ثقة، ومحمد التيمي عند من؟
عندي.
تفضل.
محمد ابن إبراهيم ابن الحارث ابن خالد التيمي أبو عبد الله المدني،
نعم، أبو عبد الله، نعم،
نعم، ثقة له أفراد،
ثقة له أفراد، فهو ثقة خلاص جمع الوصف، وله أفراد بمعنى له بعض الغرائب، ولكن هذه لا تؤثر به كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نأتي لعلقمة بن وقاص الليثي، عند من؟ يلا، عند البخاري الصغير، تفضل.
علقمة بن وقاص بتشديد القاف الليثي المدني ثقة ثبت،
ثقة ثبت، يكفي، ثقة ثبت، إذن ثقة ثبت. طيب، دعونا نرى الشروط. إذن الاتصال موجود، تحقق الشرط الأول، ضبط الرواه تحقق، العدالة الرواه تحقق، السلامة من العلل، جمعنا طرق الحديث، هذا يحتاج جهد، فوجدنا أنه ليس في علل لا في الإسناد ولا في المد. ماذا نحكم على هذا الحديث يا عبد الكبير؟
نحكم عليه بصحة،
بالصحة، لأنه جمع الشروط الأربعة. ننتقل للحديث الحسن. نعم،
قد يعني استدرك إنسان باستدراك، يقول الصحابة ما ذكرت لا توثيقهم ولا تضعيفهم، ما رأيك؟
أنا سأجيبك بجواب للتخلص. أقول قد تكلمنا في الحلقة العاشرة يا شيخ خالد عن عدالة الصحابة، وأسهمنا إسهابا كبيرا، ليس كذلك؟ فأنا لن أجيب، تعود المراجعة وتقليب الكتب، فارجعوا للحلقة العاشرة، قد تكلمت عن عدالة الصحابة وبينت مناهج العلماء والأدلة على عدالة الصحابة، فلا نحتاج أن نبحث عن عدالتهم. إذن تراجعون الحلقة العاشرة، والله ما أدري العاشرة ولا التاسعة، لكن بينهما. بالنسبة للحديث الحسن، هو نفس شروط الصحيح، إلا أنه اختل شرط الضبط، فالحسن يكون راوي خفيف الضبط، بمعنى أنه ليس متقنا في حفظه، وهو ما يعبرون عنه بالصدوق، ما يعبرون عنه بالصدوق. فلو افترضنا أن محمد التيمي خفيف الضبط، ماذا نحكم عن هذا الإسناد يا شيخ أنصار؟
الحسن،
أنه حديث حسن، اجتمعت جميع الشروط، اتصال، العدالة، السلامة، اختل شرط واحد وهو خفة الضبط. هنا السؤال يرد على أذهانكم وأذهان المشاهدين، كيف نعرف أن الراوي خفيف الضبط كي نحكم على الحديث بأنه حسن؟ الجواب هذه المرحلة الثانية تجيب عن هذه عن هذا السؤال. طيب، الحديث الضعيف، الحديث الضعيف سهل أخي المشاهد، عرفت الشروط الأربعة، شروط الصحيح، شروط الحسن. إذا اختل شرط من هذه الشروط انتقل الحديث من الصحيح إلى الضعيف، فإذا حصل انقطاع في الإسناد يكون الحديث ضعيف. إذا عدالة الرواه ليس عدولا، فاسق، شخص يشرب الخمر، اختل شرط، يكون الحديث ضعيف. خفة الضبط، يكون الراوي أصلا ضعيف ما يحفظ، ضعيف ما يحفظ، يكون الحديث ضعيف. أيضا علة مؤثرة في الإسناد وفي المتن يكون الحديث ضعيفان. شفتوا يا أخوان المسألة، العلم الحديث علم لذيذ شيق، أعطي نفسك فرصة للفهم والاستيعاب. أخطر ما على طالب العلم أن يقول العلم صعب أنا لا أفهم، لا، اسأل أي سؤال أو إشكال سنجيب عنه إن شاء الله تعالى. هذه المرحلة الثانية، تجيب عن هذه الأسئلة، كيف نعرف الحديث الصحيح من الحسن من الضعيف إن شاء الله تعالى. لعلنا نقف هنا فاصل ثم نعود إن شاء الله تعالى، فابقوا معنا.
لله درهم فقد صاغوه نجما يزدهي فوق القمم، لله درهم فقد صاغوه نجما يزدهي فوق القمم فوق القمم.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحيي إخواني الحضور وكذلك جميع الإخوة المشاهدين والمشاهدات. باسمكم جميعا أرحب بأخي فضيلة الدكتور خالد بن منصور الدريس، الأستاذ المشارك في قسم الدراسات الإسلامية جامعة الملك سعود. حياكم الله دكتور خالد.
الله يحييك دكتور.
الله يبارك فيك.
الله يبارك عمرك.
الدكتور خالد من المتخصصين في السنة وعلومها، وله مؤلفات بديعة جدا حقيقة في علم الحديث، منها رسالة الدكتوراه الرائعة الحديث الحسن لذاته ولغيره، دراسة استقرائية نقدية، وهي من أجمل الدراسات التي ألفت في الحديث الحسن الحقيقة، رسالة بديعة ننصح باقتنائها. وقد حرر هذا المصطلح الذي أخذ يعني حيز كبير من أذهان المحدثين وكتاباتهم. الكتاب الآخر لفضيلة الدكتور خالد منصور إدريس، موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعان عن بين المتعاصرين، وهو كتاب رائع جدا حرر فيها شرط البخاري ومسلم. أيضا من رسائل الدكتور الرائعة جدا الإيضاح الجلي في نقد مقولة صححه الحاكم وفقه الذهبي، وأيضا كذلك العيوب المنهجية في كتابات المستشرق شاخت المتعلقة بالسنة النبوية، من أجمل ما كتب في بابه. أيضا من مؤلفات فضيلة الدكتور حديث أصحابي كالنجوم، دراسة نقدية أثبت فيها أن الحديث ضعيف سندا ومتنا، بدراسة رائعة جدا ينصح بقراءتها. حياكم الله دكتور.
الله يحييك فضيلة الشيخ.
حديثنا مع ضيفنا الدكتور خالد منصور أدريس سيكون عن تذوق الأسانيد. هذا العنوان الجميل جدا هو من اختيار ضيفنا الكريم الدكتور خالد، فما أدري يا شيخ خالد سبب اختيار هذا العنوان اللطيف الطريف الجميل، ممكن نتحدث عنه؟
الله يبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إن سمحت لي بس بكلمة في البداية لمدة دقيقة. أنا الحقيقة أريد أن أشكرك على هذا البرنامج صناعة الحديث الذي حقق شهرة، أستطيع أن أقول أنها شهرة دولية، فالمتابعون لهذا البرنامج أصبحوا في أكثر من قارة، وأنا بنفسي قد بلغتني بعض الردود الأفعال حول نجاح هذا البرنامج وخاصة في جزئه الأول. فقبل عدة أسابيع كنت في الإمارات وسمعت من الثناء العاطر الشيء الكثير على هذا البرنامج، كذلك قبل تقريبا أسبوعين كنا في مصر ورأيت وسمعت الشيء الكثير أيضا في مدح والثناء على هذا البرنامج، فالشكر لك فضيلة الشيخ علي وأيضا للإخوة القائمين على هذا البرنامج وعلى هذه القناة المباركة، أسأل الله عز وجل أن ينفع بكم جميعا. أما بالنسبة لقضية تذوق الأسانيد فهو في الحقيقة عبارة تشير إلى معنى هو كيف تحب، ولكن كيف تحب الأسانيد، يعني كيف أن تكون عاشقا ولكن عشقك هذا يكون للأسانيد. فمن لم يعشق الأسانيد أو من لم ينتقل إلى حزب عشاق الأسانيد ففي غالب الأمر أنه لا يستطيع أن يتذوق الأسانيد كما يجب. فالمراد أنه عندما تقرأ الإسناد، هو الإسناد هو سلسلة من الرواة جامدة هامدة، هذه السلسلة التي أمامك لا روح فيها حتى يكون لديك تلك الذائقة، تلك الملكة التذوقية التي إذا نظرت للإسناد شعرت أن بينك وبينه علاقة ود ومحبة وعشق. هنا هو معنى في الحقيقة تذوق الأسانيد، لأن الإنسان فضيلة الشيخ إذا قرأ مثلا الإسناد من دون تلك الروح التي نتكلم عنها، روح المحبة والعشق وال 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 والغرام بتلك الأسانيد، هو في الحقيقة الذي يقرأ دليل الهاتف، دليل الهواتف، دليل التلفونات، يعني يقرأ أسماء لكن لا يعني له شيئا، يعني هو يبحث عن مرادي فقط. فلا نريد تلك القراءة، إنما نريد قراءة فيها من الحماس وفيها من المحبة.
حقيقة دكتور خالد ذكرتني بقصة جميلة ذكرت في ترجمة الحاكم.
جميل.
قصة جميلة جدا ورائعة، وهي أنه لما ورد أبو الفضل الهمداني صاحب المقامات، لما ورد نيسابور أعجبوا بحفظه، حافظ، حتى أنه كان أبو الفضل الهمداني كان يحفظ القصيدة 100 بيت من أول مرة. فليس هذا عجيبا الآن، كان أيضا إذا حفظها بالمرة الواحدة 100 بيت يعيدها من أسفل، شوفوا القدرة الهائلة. فأعجب بنفسه، دخله الغرور، ثم أخذ يسخر من المحدثين ويقول: وهل حفظ الحديث مما يذكر؟ أنتم تقولون فلان الحافظ، فلان المحدث، فلان، طيب وش الحفظ الحديث؟ شيء سهل. لما سمع به الإمام الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك الحاكم، كان أبو عبد الله صاحب المستدرك، وأيضا هو كانت الرحلة إليه إمام نيسابور بلا منازع في وقته، قال لأحد تلاميذه: تفضل خذ هذا الجزء الحديثي واذهب به إلى أبي الفضل الهمداني وقل له احفظ هذا الجزء الحديثي، ولك أسبوع، لك أسبوع، مو بيومين، لا لك أسبوع كامل احفظ. بعد أسبوع أرسل إليه واحد قال له: يقول لك الحاكم هل حفظت الجزء؟ فأسقط في يده، قال: من يحفظ هذا؟ يقول: من يحفظ هذا؟ محمد ابن فلان وجعفر ابن فلان، أسامي مختلفة وألفاظ متباينة. فلما سمع الحاكم بهذه المقولة قال له: اعرف نفسك واعلم أن حفظ هذا أضيق مما يذكر. شوف قصة جميلة،
الحاكم متذوق للأسانيد
جدا،
وبديع الزمان الهمداني لم يكن من ذلك الصنف،
الصنف المتذوق.
فلذلك أبو سعد السمان من المعتزلة يا شيخ يقول: من لم يكتب الحديث لم يتغرغر بحلاوة الإسلام.
يا سلام.
من لم يكتب الحديث لم يتغرغر بحلاوة الإسلام. طبعا المعتزلة هم يعني صنف معادي أو مخالف لأهل الحديث، فأنطق الله هذا الخصم بمثل هذه المقولة.
لو أيضا لا تنسى دكتور خالد أن الأسانيد من خصائص أهل السنة والجماعة.
صحيح.
لذلك بما أن أمة الإسلام هي التي صاحبة الإسناد فقط، كذلك أهل السنة والجماعة فقط هم الذين عندهم الأسانيد النقية التي نسمعها ونتدارسها في هذه المرحلة الثانية. لكن هنا سؤال يطرح يا دكتور خالد.
تفضل دكتور.
ربما يقول القائل: طيب يعني نحن نحس برهبة في حفظ الأسانيد، هل هي وسائل مكتسبة؟ هل يمكن للشخص أن يتقن الأسانيد وأن يعرفها؟
الأمر ميسور، ليس هناك شيء صعب، الأمر ميسور جدا. يعني إذا علم الإنسان من البدء في المقام الأول أنه مقدم على هذا الفن، على علم الحديث وخاصة دراسة الأسانيد، وهو يعلم أنه سيكون فارس من فرسان هذا الدين كما يقول بعض السلف، يقول: إن لكل دين فرسان، وإن فرسان هذا الدين أصحاب الأسانيد. فأنت مقدم على أن تكون يعني أن تحمل هذا الشرف الكبير وأن تكون فرسان الدين، بمعنى أن تدافع وتلاحظ حتى الاصطلاحات الأخرى، مثل بعض الأئمة يقول الإسناد سلاح المؤمن، هي كأنك في معركة، لأنك تحامي عمن عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن أهم الوسائل التي تجعل الإنسان يكتسب ذائقة دراسة الأسانيد في المقام الأول أنه يعلم الأمر الذي أقدم عليه، وهو أنه في حماية الشريعة وحماية السنة النبوية من أن يخالطها من الكذب والموضوع والخطأ ما لا يصح نسبته إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا يسبق ذلك بلا شك الإخلاص لله تعالى. الأمر الثاني فضيلة الشيخ هو أن دراسة الأسانيد في الغالب الأعم لا بد من أن يصحبها قراءة في سير العلماء.
يا سلام.
فلذلك البخاري صاحب التاريخ الكبير يقول قل اسم في التاريخ، يعني في كتابه التاريخ، إلا وله قصة. فمن أهم الأمور التي تجعل الإنسان يكون صاحب ذائقة أو ذوق في قراءة الأسانيد أن يقرأ في سير العلماء إذا مر عليه الإسناد. يعني مر مثلا أبو مسلم الخولاني يقرأ يقول: هو عبد الله بن ثوب أو عبد الله بن ثواب الخولاني من أهل اليمن، هذا أسلم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وله قصة عجيبة. لما أسلم لما أسلم هذا الرجل كان المتنبئ في اليمن وقتها في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر عهد الرسول الأسود العنسي. الأسود العنسي أجج نارا وأراد أن يلقي فيها هذا الرجل اللي هو مسلم الخولاني, فوقى الله عز وجل ألقاه فيها ووقاه الله عز وجل من هذه النار, فأصبحت كرامة لهذا الرجل. هاجر للرسول عليه الصلاة والسلام, ما إن دخل المدينة وجد النبي عليه الصلاة والسلام قد مات عليه الصلاة والسلام والتحق بالرفيق الأعلى, يعني كاد أن يكون صحابيا. كان السلف يقولون, كان العلماء الخلفاء عفوا في المعارك يقدمونه تيمنا بشأنه لأنه كان مجاب الدعوة. إذا مر معك اسم أبو مسلم الخولاني في أحد الأسانيد وأنت تتذكر مثل هذه القصص عنه يجعل بينك وبين هذا الاسم ألفة. عروة بن الزبير, إذا مر معك اسم عروة بن الزبير عرفت أن عروة بن الزبير والده من؟ الزبير بن العوام. خالته من؟ عائشة أم المؤمنين. أخوه من؟ عبد الله بن الزبير. عبد الله بن عروة بن الزبير هذا الذي له قصة كلكم تعرفونها في قطع قدمه وفي قطع رجله لما أصابتها الأكلة. يعني قراءة سير العلماء تجعل للإسناد تذوقا.
سبحان الله دكتور خالد, أنا قلت للإخوة المشاهدين وقلت للإخوة الحضور كذلك, من فوائد هذه المرحلة أن بعض الناس يظن علم الحديث دراسة علم جامد, لا علم جاف, لا ليس كذلك. أنت تعيش مع الرسول صلى الله عليه وسلم
بلا شك,
تعيش مع هديه في الأكل في الشرب في النوم, له لذة عجيبة جدا. كذلك لما تقرأ الأسانيد, لا نقرأ إسنادا جافا. الدكتور خالد أشار إلى نقطة مهمة جدا, قضية تذكر هؤلاء في سيرهم في زهدهم في سلامة قلوبهم. يعني السلف كانوا يجدون تذوق شديد الحديث. مرت معي ترجمة في تاريخ بغداد أن أحد المحدثين دعا الله عز وجل أن يذهب عنه شهوة الإسناد. شوف من لذة الإسناد بالليل والنهار يجد لذة عظيمة جدا, سبحان الله, محروم من حرمها. وهناك أخبار عديدة الحقيقة.
أنا عندي قصة لو سمحت لي دكتور في هذا الأمر, في قضية أن الإنسان قد يرهب في البدء أن, 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 أن يدخل في علم من العلوم. في رجل من الفقهاء اسمه عبد الله بن أحمد وكنيته أبو بكر القفال المروزي, يسمى القفال الصغير, من علماء الشافعية المشهورين. هذا الرجل كان مخترع أقفال, تعرفون الأقفال. سمع بأن رجلا آخر اخترع قف صغير جدا فاخترع أصغر منه, إلا أن الشهرة كانت لمن؟ للأول. فرغب يعني في يعني أو أصابه الأسى لأنه لم يشتهر. فجلس في يوم من الأيام مع أحد أصحابه فقال: إن أردت الذكر والشهرة عند الناس فالعلم هو سبيلك لذلك, فهو الذي يرفع ذكر الإنسان. قال: طيب أذهب إلى من؟ قال: اذهب إلى الفقيه فلان لتتحصل منه. كان عمره في ذاك الوقت, بعض المؤرخين يقول عمره 30 وبعضهم يقول 40 سنة. يعني حتى يقال أنه عاش شطر عمره الأول جاهلا وشطر عمره الآخر عالما.
هذا يصلح لغز هذا. نعم.
فلما ذهب إلى هذا الرجل قال: يعني يا بني, إذا أردت أن تتعلم وأنت الآن من قبل ما عندك أي معرفة. حتى يقول: أني كنت لا أميز بين اختصرت واختصرتها, ما يعرف فرق بينها. فقال: كيف أتعلم؟ قال: أعطيك مختصر الموزني وهو من مختصرات الشافعية المشهورة. قال: وتبدأ هذا كتاب اختصرته, اذهب بهذا الكلمة فقط وتعلي من الغد إن شاء الله. ذهب الرجل, جلس من بعد صلاة العشاء على سطح منزلهم وهو يكرر: هذا كتاب اختصرته, هذا كتاب اختصرته. فأصابته غفوة ونام. استيقظ لصلاة الفجر نسي العبارة. الرجل توا بادئ في طلب العلم نسي العبارة, أصبح مهموما مغموما من حاله هذه الله. في بداية الطريق وينسى ثلاث كلمات فقط: هذا كتاب اختصرته. وهو يعني نازل خارج من بيته إذا امرأة من جيرانه تقابله قالت: يا أبا بكر, أسهرتنا البارح. وما ذاك؟ قالت: طوال الليل وأنت تقول هذا كتاب اختصرته وهذا كتاب. ففرح الرجل فرح فرحا شديدا لأنه تذكر العبارة. فذهب إلى الشيخ وقال: يعني من حالي هذا ثلاث كلمات ما حفظتها في ليلة كاملة. فقال: لا يصدنك ما حدث لك, إلزم هذا الأمر وواظب عليه وسيفتح الله عليك ويصبح لك الاشتغال عادة. فأصبح آية من آيات الله في الفقه. وهذا الرجل يعني قصته الحقيقة بديعة جدا, تشير إلى أن المسألة سهلة لكن الإنسان عليه أن يواظب, عليه أن يخلص ويسر الله عز وجل الأمر.
يا سلام. تذوق الأسانيد عند السلف, أخبار قصص عجيبة جدا.
صحيح.
قصة الجعابي.
قبل قصة الجعابي أنا شفت الابن عمر وتذكرت قصة البخاري, لأنه كان في سن الابن عمر, وهو أن البخاري لما كان عمره في تقريبا 11 سنة دخل على شيخه الداخلي, وشيخه الداخلي يروي للتلاميذ, فقال من ضمن ما يروي لهم يقرأ عليهم ويملي عليهم. فقال كان يروي ويقول: حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزبير قال حدثنا إبراهيم. البخاري عمره كم؟ 11 سنة. قال: قف, هذا السند خاطئ,
شوف تذوق الأسانيد كيف مهم الآن، لأنه أصبحت الإسناد ما هو فقط مجرد يعني أمر كأنه ضربة لازب، لا لا، فيه معرفة. قال هذا الإسناد خطأ، طبعا طفل عمره 11 سنة مع شيخ كبير، فقضيب الشيخ دخل وراجع الكتاب فوجد أن الإسناد خاطئ، فجاء للبخاري سأله ما هو الصواب، قال الصواب أن الحديث يكون سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم، سفيان الثوري عن الزبير بن عدي عن إبراهيم النخعي، هذا إسناد كوفي مستقيم. الأول الحقيقة، وهنا الذائقة الإسنادية، أن البخاري يعلم أن أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي لم يروي عن الكوفيين، وليست له رواية عن الكوفيين، فكيف يقع أن يروي عن إبراهيم النخعي؟ هذا غير ممكن. هنا الذائقة الإسنادية برزت عند هذا الإمام. طبعا البخاري شأنه شأن أي طفل موجود الآن، يعني هل من أطفالنا من في أيامنا هذه في سنه ما ممكن يكون؟ نعم، من بدأ وواظب وسلك مثل هذا المسلك فالأمر مفتوح وميسر، والبحر والعلم بحر لا ساحل له، ولكنه ميسور لمن أتى.
اسمع عمر هذا التوصيات.
نعم. أما قصة الجعابي، أنا أستطيع الجعابي أنا أستطيع أن أسميها صراع العمالقة.
الله،
لأنها بالفعل كانت فيها إشارة إلى صراع موجود بين اثنين من عمالقة الإسناد، كانوا من بحور الأسانيد، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني وأبو بكر محمد بن عمر الجعابي.
نعم.
وكان بمحضر من رئيس وزراء في وقته، شخص كبير مهم جدا، اللي هو أبو الفضل بن العميد.
نعم.
يقول أبو الفضل بن العميد، هو راوي القصة هذا الوزير، يقول ما كنت أظن أن في الدنيا ألذ من الرئاسة والوزارة التي أنا فيها، حتى حضرت أو حتى رأيت مذاكرة أبي القاسم الطبراني مع أبي بكر الجعابي.
نعم.
ما شأنها؟ ما هذه القصة؟ قال هما كانوا موجودان عندي اثنين ويتناظران ويتذاكران في الحديث، فعلت أصواتهما. الطبراني يغلب أبي بكر الجعابي، يغلب الطبراني أبو بكر الجعابي بكثرة الحفظ، وأبو بكر يغلب الطبراني بالفطنة والذكاء. يقول حتى وصل الأمر إلى نقطة معينة، فقال أبو بكر الجعابي عندي إسناد ليس في الدنيا إلا عندي، ليس في الدنيا إلا عندي.
الله.
قال الطبراني هات. قال حدثنا أبو خليفة، قال حدثنا سليمان بن أيوب، قال قف سليمان بن أيوب أنا وقد سمعه أبو خليفة مني، فاسمعه مني حتى تعلو في الإسناد. يقول أبو يقول ابن العميد، يقول تمنيت أن الوزارة لم تكن وأني كنت الطبراني.
يا سلام.
وفرحت لفرحه لما سمع، وهذا بالفعل صراع عمالقة بين اثنين من بحور الأسانيد، لكن انظر للذائقة الإسنادية، والفائدة هنا أن العلو ليس كالنزول. لأن أبو بكر الجعابي يرويه عن أبي خليفة عن سليمان بن أحمد، طبعا تم التدريس في الاسم نسب إلى الشيخ سليمان بن أيوب، فغفل عنه الجعابي، فانتبه الطبراني لأنه هو
الله
المقصود.
أكبر. الله. هنيئا الحقيقة لمن طلب العلم الشرعي، والله يا أخوان هنيئا له، طريق الجنة. سبحان الله، تشعر بلذة. أصحاب الأموال يفرحون بأموالهم، أصحاب الشهوات يفرحون بشهواتهم، لكن ما جربوا هذه السعادة واللذة التي عبر عنها بعض السلف، يقول نحن في نعيم لو يعلم الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف.
صحيح.
لذة اللجأ إلى الله، الصدق مع الله. يبقى فضيلة الدكتور في نقطة، وهي أن بعض الناس، وهذه وقع لي، هذا الطلاب يعني يذكر أنه يعني معلومات نضح له، الله المستعان. كنا نذكر مثلا نقول سفيان بن عيينة توفي 198، أحمد حنبل 140، يحيى بن سعيد القطان 198. فأحد الطلاب أتاني بعد أسبوعين قال لي يا دكتور، أنا سمعتك تذكر رواة، فبدأت بحفظ التقريب التهذيب، يمسك تقريب التهذيب وحفظت. يقول ونبرة الأسى تخرج من فيه، يقول كلما حفظت 20 وانتقلت إلى 21 نسيت اللي قبل، فيقول فأصبت بالإحباط. أنا أبغى أعرف الرواة والأسانيد المشهورة. فلما قال لي هذه القصة قلت أنت اخطأت الطريق يا أخي. صحيح. هذا التقريب التهذيب لا يحفظه حتى ابن حجر بنصه
على التوالي.
نعم. على التوالي لا يحفظه حتى ابن حجر على التوالي بهذا، يعني فوق 10,000 راوي. قال إذن ما هو السر؟ قلت السر في حفظ الأسانيد هو التذوق الأسانيد، بمعنى أنك تعرف المشاهير الذين تدور. صحيح. عليهم
المشهورة.
هذه سر المهنة.
صحيح.
يعني مثلا تعرف أنه أبو إسحاق السبيعي والأعمش تدور عليهم أحاديث.
صحيح.
الكوفيين، ومخرج أحاديث الكوفيين من هؤلاء الرواة. فتوجيهاتكم دكتور خالد لطلاب كي يتذوقوا الأسانيد ويعرفوا.
هو فضيلة الشيخ ما أوصيت به هو الصحيح.
نعم.
الواجب على طالب العلم أن لا يبدأ بهذه الطريقة، إنما يبدأ بأن في البدء يحفظ أسماء المشاهير،
لأن يقول حتى علي بن المديني وهو فيلسوف أهل الصنعة في هذا الباب يقول رحمه الله, يقول نظرت فإذا الأسانيد تدور على ستة, هذا في البداية نظرت فإذا الأسانيد تدور على ستة. يقول أما لأهل المدينة فمحمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري,
سجلوا هذه,
وأما لأهل مكة فعمر بن دينار فعمر بن دينار الجمحي مولاهم. قال وأما لأهل الكوفة, وأما لأهل الكوفة فأبو إسحاق عمر بن عبد الله السبيعي وسليمان بن مهران الكاهلي المشهور بالأعمش أو الشهير بالأعمش. وأما لأهل البصرة فقتادة بن دعامة السدوسي ويحيى بن أبي كثير اليمامي. هذه ستة, هؤلاء ستة أكثر الأسانيد تدور عليهم. الواجب على طالب العلم أن يبدأ بمعرفة هؤلاء, أسماؤهم كناهم بلادهم ووفياتهم, ثم أيضا بعد ذلك بعد ما يأخذ ينظر أيضا في السلاسل المشهورة.
جيد.
أهل الحديث يا شيخنا يدلعون الأسانيد.
نعم.
هل جيد. علمت بهذا يا شيخ؟
جيد هذا رأبنا.
يعني كما يدلع الابن ابنه, يعني الـ 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 كما يدلع الأب ابنه, كما يدلع الأب ابنه, دائما تجدون الأب يطلق على ابنه الألقاب يعني جميلة. نعم. يعني إذا مر عليهم نعم. مالك عن نافع عن ابن عمر قالوا هذا سلسلة الذهب.
يا سلام.
إذا مر عليهم عبيد الله العمري عن القاسم عن عائشة نعم. قالوا هذا هذا الذهب المشبك بالدر.
يا سلام.
يدلعون الأسانيد لأنهم يحبونها. إذا مر عليهم إسناد يعني من الأسانيد الأخرى مثل رواية سفيان الثوري, سفيان الثوري يقول, سفيان الثوري يقول عن رواية منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود يقول هذا الشرف على الكراسي.
آه سلام.
فهم يعطون مثل هذه الألقاب لأنهم عشقوا الأسانيد وأحبوها.
الله.
وهذا يعني حتى أن بعض الحفاظ كان يختبر يعني حتى يشوف الطالب هل عنده معرفة ولا لا. إذا دخل عليه طالب يعني مثلا عن أبو بكر بن أبي داود اللي هو عبد الله بن سليمان بن أشعث الأزدي ابن صاحب السنن, لما دخل عليه أبو علي النيسابوري قال له من إبراهيم عن إبراهيم عن إبراهيم.
نعم.
يشوفه عنده ذائقة في الإسناد ولا لا. قال إبراهيم الأول إبراهيم بن الطهمان, والثاني إبراهيم بن المهاجر البجلي, والثالث إبراهيم بن يزيد التيمي وهو يروي عن أبيه عن أبي ذر, وهكذا مثل هذه الأمور.
الحديث شيق لكن في خلال دقيقة فضيلة الدكتور ربما يقول قائل أنتم تتحدثون عن الأسانيد, هل المتون لها نظر عندكم؟
جدا.
وهذا يقال الآن في خلال دقيقة على أساس الوقت يعني.
فضيلة الشيخ نعم. حبيبنا الدكتور علي, الحقيقة أن المتون هي الأصل وهي الغاية وهي المعنى المقصود. الإسناد هو في الحقيقة وسيلة للتثبت من صحة المتن أو من عدم صحته, لكن الفقه في هذه الأمور مهمة. فذلك يقول علي بن المديني
نعم.
يقول التفقه في معاد الحديث نصف العلم, ومعرفة الرجال نصف العلم. يعني كأنه جعل العلم كجعل العلم كفتين.
جيد جزاكم الله خير يا دكتور, الله يبارك فيك. الحقيقة طرح حديث شيق لا يمل,
الله يحفظكم.
يعني كان بدنا نخصص حلقة كاملة لفضيلة الدكتور خالد لهذا الحديث الشيق الذي لا يمل. نعم المتون لا نغفل عنها أبدا, لذلك نحن في المرحلة الثانية سوف نخص المتون بالذكر والعناية بإذن الله. ننظر في الإسناد وننظر في المتن. قبل أن نختم الحلقة نطرح السؤال, هذه الحلقة سؤال الحلقة للصغار للمحدثين الصغار والمحدثات الصغيرات, هو من هو أول من جمع الحديث كما يظهر على الشاشة, من هو أول من جمع الحديث الصحيح في كتاب, اذكر اسمه ونسبه ومتى مات, وكذلك اذكر اسم كتابه كاملا, يراجع الفائدة مقدمة فتح الباري لابن حجر. هنا وصية المحدث الصغير والمحدثة الصغيرة بأن يحفظ, نوصيك بحفظ 40 النووية فلا تتأخر, وفق الله وفقك الله وبارك فيك. أيضا نطرح سؤال للكبار وهو كما يظهر على الشاشة, ما هو أو ما هي شروط الحديث الصحيح, ما الفرق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن, اذكر 4 من الفوائد التي استفدتها من خلال هذا الدرس, وأركز على الفوائد التي طرحها فضيلة الشيخ الدكتور خالد أدريس. في ختام هذه الحلقة أشكر الله أولا وآخرا, أشكر الإخوة الحضور, أشكر الإخوة المشاهدين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
يا أمة
حفظت حديث نبيها فتألقت بين الأمم.